مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أحمد الحوري من دمشق. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يقول: قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويسد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، ويدعو المنافقين وغيرهم إذا أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الله، أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن تصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهم وما أرسلنا من رسول الله يطاع بإذن الله. طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يجد الله هدايته لم يهتدي. فالأمر سبحانه وتعالى: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك للنبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا بمجرد قول، واستغفر لهم الرسول ودعا لهم بالمغفرة فوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لزيد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد صلاة المسجد وقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طعيمين، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، فمن أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا له، تكون الزيارة بمعنى قبر الشريف وقبر الصغير الصديق عمر تابعة له زيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول صلى الله عليه صاحبيه أو ليس في نيته ذلك، فإنه يشرع له أن يسلم عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما. لكن لا يشد الرحل إلا عند الزيارة فقط، لا تقع فقط في الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالاستغفار التوبة فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته، والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصفه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الزيادة أو عبد ينتهى أمره أو ولد صالح يدخله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بها أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أشفع علي الصلاة يوم الجمعة فإنك أثمرت عليه. إذا رسول الله عليه قال حرمت زليتا، قال إن الله حرم أن تكون أشهاد الأنبياء، هذا خاص بالصلاة عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون هم تسألون، هذا شيء خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من أو من طلع نفسه ليتوب عند قبر وليستغفر عند قبر، هذا لا أصل له، هذا منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله الشفاء أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا، ويسأله يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رسول الله، يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أو يشفع الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعد من النشور، لأنهم أحياء، فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقوى بينهم ويعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيل نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا يتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حمد عظيما، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقوى بينهم، وهكذا يشفى في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، لأن يعني حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل أن يستغفر في الناس، ولا يسأل شفاء المريض ولا رد الغائب ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، فليدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا يسألون.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول الشيخ عبد العزيز
بدل سؤال أيضا أيوة.
نعم
فلا وربك
أي نعم
كذلك قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما فيما بينهم الآية على ظاهرها.
طيب
لا يجوز للمشركين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول عز وجل أفحكم الجارية يبغون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فدعان بجميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس يعني المسلمون حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني يحكموا سنته بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنته مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه، هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنته التي يشرح القرآن ويفسر القرآن والدالة على معاني، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم مسهرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن تنشرح صدورهم وأن لا يبقى في صدور حرج من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج، بل يسلم المؤمن إلى تسليما كاملا راجا بحكم الله مطمئنا إليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما شجر بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو بالطلاق أو بغيرها من شؤونهم. نعم
جزاكم الله خيرا. الإيمان هنا شيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟
أصل الإيمان نعم أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها.
أيوة.
والإيمان بأنها الحكم بين الناس.
نعم.
فلا بد من هذا، فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز يتحكم الناس إلى توالي الآلة والأجداد أو إلى قوانين وضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتفع عنه يكون كفرا أكبر.
نسأل الله السلامة.
فإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيم، ولكن لو خفت مكان أفضل لا يجب تحكيم، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا ضد أهل الإسلام.
نسأل الله السلامة.
وهي ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا رد أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا رد أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها وبكفر أيضا ورد على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، هذا يكون نفي الإيمان حقه، نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله حق وأنه عاصي بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته نحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال مجاهد وجماعة قالوا إن الحكم في هذا كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به، يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاص لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، فدفع الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا. وهذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم لا ريب في أنه معتمد. نعم.
بارك الله فيكم. الواقع شيخ عبد العزيز هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم.
هذا لا شك من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بها هذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساو لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، هذا كفر أكبر ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين.
بإجماع
المسلمين لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون بهذا الأمر ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي الذي أخذ الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف لحكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وهذا معنى كلام السلف في هذا العباس وغيره.
بارك الله فيكم. كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟
مهم، هذا مهم،
ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل.
إثارته مهمة جدا لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أحمد الحوري من دمشق. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يقول: قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويسد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، ويدعو المنافقين وغيرهم إذا أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهما أرسلنا من رسول الله يطاع بإذن الله، طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يجد الله هدايته لم يهتد. فالأمر سبحانه وتعالى: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك للنبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا بمجرد قول، واستغفر لهم الرسول ودعا لهم بالمغفرة فوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم، وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لزيد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد قراءة المسجد وقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، فمن أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا له، تكون الزيارة لقبر الشريف وقبر الصغير الصديق عمر تابعة له زيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول وعلى صاحبيه أو ليس في نيته ذلك، فإنه يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما. لكن لا يشد الرحل إلا لأجل زيارة فقط، لا تقر فقط في الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالاستغفار والتوبة فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصفه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة زياده أو عبي وتلاؤمه أو ولد صالح هي الأولى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بها أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أشفع علي الفجر والجمعة فإن صلاة ما رسل عليه. إذا رسول الله عليه وقال: حرمت يعني زليت، قال: إن الله حرم على أن تكون أشهد الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام. هذا شيء خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من أو من ظل نفسه ليتوب عند قبر وليستغفر عند قبر، هذا لا أصل له، بل هو منكر، ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله الشفاعة أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا، ويسأله يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رسول الله، يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي غفر الله لي، اشفع لي اشفع الله مريضي، ان يرد غائبي عن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامه بعد البعد والنشور، لانهم احياء، فان المؤمن ياتون ادم ليشفع لهم حتى يقوى بينهم ويعتذر ويحيلهم الى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيل نوح الى ابراهيم فيعتذر، ثم يحيل ابراهيم الى موسى فيعتذر، ثم يحيله موسى الى عيسى فيعتذر عليه الصلاه والسلام، ثم يحيله عيسى عليه الصلاه الى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول انا لها يتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاه والسلام، ويحمد ربه من حمد عظيما، ثم يشفع في اهل الموقف حتى يقوى بينهم، وهكذا يشفع في اهل الجنه حتى يدخلوا الجنه، لان حي قائم موجود. اما في البر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة، ولا يسأل أن يستغفر في الناس، ولا يسأل شفاء المريض، ولا رد الغائب، ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، فليدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول الشيخ عبد العزيز
بجري سؤال أيضا. نعم. فلا وربك.
أي نعم.
كذلك قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما في بينهم، الآية على ظاهرها.
طيب.
يعني لا يجوز للمشركين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الحكم لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فدعاني جميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس يعني المسلمون، حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنته بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنته مع القران العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه، هذا هو الواجب عليهم، ان يحكموا القران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنته التي يشرح القرآن ويفسر القرآن والدالة على معاني، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن ينشرح صدورهم وأن لا يبقى في صدور حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج، بل يسلم المؤمن الى تسليما كاملا راجيا بحكم الله مطمئنا اليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما تجرى بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقه بالعبادات او بالاموال او بالانكحه او بالطلاق او بغيرها من شؤونهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. الايمان هنا الشيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟
أصل الإيمان. نعم. أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها.
أيوة.
والإيمان بأنها الحكم بين الناس.
نعم.
فلا بد من هذا، فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز ليتحكم الناس إلى توابير الآلاء والأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرعية أو عرضية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتفي عنه، يكون كفرا أكبر،
نسأل الله السلامة.
وإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيم، ولكن لو تركب كان أفضل لا يجب تحكيم، أو يرى أن القانون أفضل أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا ضد أهل الإسلام. وهي ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا رد أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا رد أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها وفصوص أيضا ورد على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وعلى الواجب تحكيم القوانين ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، هذا يكون نفي الإيمان بحقه، نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله حق وأنه عاصم بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته ونحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهكذا قال مجاهد وجماعة، قالوا إن الحكم في هذا كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به، يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاصم لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان وعيف الإيمان، قد نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا. وهذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم لا ريب بأنه معتمد. نعم
بارك الله فيكم. الواقع شيخ عبد العزيز، هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم.
هذا لا شك من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بها هذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، فهذا كفر أحرق رد على الإسلام بإجماع المسلمين.
بإجماع
المسلمين لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون بهذا الأمر ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي الذي أخذ الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه يخالف حكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. وهذا معنى كالمستلف في هذا العباس وغيره. نعم
بارك الله فيكم. كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟
مهم، هذا مهم،
ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل.
إثارته مهمة جدا لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر ولينتبه الحكام، لك والله لنا ولهم هداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خير.